بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رضي الله تعالى عنكم بسندكم المتصل إلى سيدنا مالك بن أنس في كتابه الموطأ، إلى أن قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ رجل أخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله. ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده؟ رجل معتزل في غنيمة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة ابن الصامت عن أبيه عن جده قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على السمع والطاعة باليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر بن الخطاب: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين. وأن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وبإليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو. باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك قال: حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذين قتلوا ابن الحقيق عن قتل النساء والولدان. قال: وكان رجل منه يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح، فأرفع السيف عليها ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأكف، ولولا ذلك استرحنا منها. وحدثني عن مالك
أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمدين عدد معلوماتك ومزادك المدك
ذكرك وذكر وذاكرون وغفل عن ذكره
الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشرائع الإسلام وبيانها على لسان خير الأنام عبده المصطفى محمد صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى من والاهم في الله وتابعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أما بعد، فيواصل سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى ذكر الحديث المتعلقة بالجهاد في سبيل الله: جعلنا الله وإياكم ممن يجاهد في الله حق جهاده، وألحقنا بأولئك الصادقين المخلصين ظاهرا وباطنا. وذكر الحديث عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن عطاء بن يسار، فهو مرسل عن هذا التابعي، وجاء عند الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الناس منزلا، أي مرتبة وقدرا ومكانة عند الله عز وجل. ألا أخبركم بخير الناس منزلا، رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله، أي من تفرغ لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، فبذل عمره وقته وروحه ونفسه وماله لتكون كلمة الله هي العليا. يقول: هذا بأعلى المنازل والدرجات عند الله، كما أخبرنا أن ذروة سنام هذا الدين الجهاد في سبيل الله، رأس الأمر الصلاة وذروة سنامها الجهاد في سبيل الله. فهذا إذا صح له الجهاد كما تقدم معنا، مخلصا لإعلاء كلمة الله جل جلاله وتعالى في علاه، فهو من خير الأمة ومن أفضل الأمة ومن أهل أشرف المنازل عند الله تبارك وتعالى. ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعد، قال ما وصل إلى هذه الدرجة وما تفرغ للجهاد والنصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في ميدان القتال لمن يحارب الدين ويحارب الشرع المطهر المصون. فإذ لم يجاهد ولم يقوم بهذا، فخير الناس بعده منزلا رجل معتزل في غنيمته يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا. والقفزة إلى هذا المعتزل لأنه الذين لا يقومون بحق الجهاد في سبيل الله جل جلاله وتعالى في علاه، إما أن يكونوا من المعاونين للمجاهدين أو الذابين عنهم أو المساعدين لهم بما تيسر، يتمنون أن يقوموا بحق العدو، فهؤلاء يلحقون بهم. ولكن يبقى في الأمة من ليس مجاهد ولا يدع الناس من شر، كما جاء التصريح به في رواية في الحديث، رجل معتزل في شعب بن شابي عبد الله ويدع الناس من شره، فلا أنه مجاهد ولا معين للمجاهدين، ومع ذلك لا يسلم من كلامه لا المجاهدين ولا غير المجاهدين ولا الصغار ولا الكبار، يبلبل ويدي أعوذ بالله إيش المصيبة ذا. قال: يا ليتك إذا لم تكن في الجهاد كان اعتزلت وقعدت وحدك سكت وكفيت الناس شرك، ما لا أنت مجاهد ولا تركت حال المجاهدين ولا حال القائمين على الخير، وعدك تبلبل وتكلم، هذا من شر المنازل عند الله والعياذ بالله، ومن أبعد الناس عن الله. لكن قال: إذا ما عاد جاهدت كان اعتزل وقم بعبادتك وكف الناس شرك، لا تتكلم على هذا ولا على هذا ولا على هذا. وهكذا كان في أيام قيام الأفغانيين بمحاربة الذين غزوهم من الروس في تلك الأيام، قال هذا بعض قادتهم يقولين نسمع كلام من بعض الناس يقولون ما هناك جهاد في أفغانستان، إنما هو حرب بين ملحدين ومشركين، يعني المجاهدين المشركين ذولاكم ملحدين. قال: اتقوا الله فينا، فكان إذا ما عاد جهدتوا كفوا لسنكم عنا ولا عاد تتكلمون، لكن قعدوا في شعابكم اعبدوا الله وخلوا الناس في جهادهم. وقال إن الضربة من الأخ المسلم هو مثل الضربة من العدو، هذا يشق علينا أكثر من أي شيء. لا إله إلا الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس منزل هذا الذي أخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله. وهكذا كثير من الناس في أمور الجهاد وأمور الخير والإسلام كله ما عنده همة ولا نية ولا تفرغ، لكن بغيت بلبلة نعم، وينذر كل يوم فكرة، وذولا طالعين وذولا نزين وذولا نقصوا وذولا قصروا وذولا انحرفوا وذولا ضلوا، وانت ايه صلى الله عليه وسلم خروج قوم جهد ابدا، وما هو حول خروج ولا خروج حول جهد، حول بلبلة قلقلة وبهذلة، لا حول ولا قوت بالله، ضيع عمره ضيع وقته وآذى المسلمين والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا البعضهم ببعض الذين يخرجون في في الدعوة في سبيل الله، قال ايش انهم قاعدين هنا وهناك اليهود والعملون بالمسلمين وان الجهاد، قال صح كلامك، هذه الساعة انا وياك خارجين الان بسم الله هاتي يدي بيدك، قال لا قال ايش لا يا خروج صديق اسكت ساكت ايش الكلام حقك يوم قد، قال له يلا ما دام كذا صحيح كلامك خلاص يلا خرجنا. فزحنا في هذا التصور حقك، فبنروح الحين انا وياك لفلسطين بسم الله الرحمن الرحيم خلاص. قال له نعم، قال كذاب يتكلم بس باللسان من شان هذه الناس وهكذا. قال اذا ما عاد وقعت مجاهد ولا قايم بالخير ولا داعي الى الله ولا معلم، روح اعتزل لك واسكت ساكت، خذ لك شعب وغنم ارعهن وجلس هناك بعيد من الناس، لا تاذي خلق الله، تاذي المسلمين، لا تشوش على اهل الدين، لا تشوش على العباد، لا تشوش على طلبه العلم. وهذا لا هو عابد ولا طالب علم ولا مجاهد في سبيل الله ما احد يسلم منه، العلماء يتكلم عليهم والمتعلمين يتكلم عليهم والدعاء يتكلم عليهم وبعدين وتصلح، بغيت الناس يصلحون ايش؟ وبغيت الناس فين؟ بغيت كما كنت ما بهذا لا انت في دين ولا في دنيا ولا في ولا هكذا. مصيبه يصاب بها كثير من الناس والعياذ بالله، فيكونوا ضارين يكونوا مفسدين، ويقول يا ليت كف عن الناس شره كان الخير كبير، عدو لا قام بالجهاد ولا كف الناس شره. قال ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعد، رجل معتزل في غنيمتي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا. وهكذا جاء عند الإمام الترمذي والإمام النسائي كما جاء عند الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. إذن فالمجاهد في أفضل المنازل لأدائه الفرائض وقيامه بنصرة الحق ورسوله، ثم هذا الذي يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات ويسلم المسلمون من تخذيله أو تكسيله أو شره أو أذى أو سبه أو شتمه أو غيبته، ما يعتاب أحد، ما يؤذي أحد، ما يضر أحد، سالم. هذا بعد المجاهدين في سبيل الله بعد أهل الجهاد. وأما لا له قائم بالخير ولا مجاهد ولا سلموا منه الناس، هذا يأذي ويضر ويسب ويشتم ويتكلم، هذا شر المنازل عند الله والعياذ بالله تبارك وتعالى، من وهو داخل في الثرثارين والفيهقون والمتشدقين بألسنتهم. ويذكر لنا بعد ذلك الحديث الذي بعده، يذكر سيدنا عبادة بن الصامت عليه رضوان الله قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، الانقيادي لأمره والاتباع له في اليسر والعسر والمنشط والمكره. وأمر بايع عليه، شوف سادتنا الصحابة، ألا ننازع الأمر، المراد به هنا الحكم والسلط والسلطان والسلطة، ألا ننازع الأمر أهله، من تولى على المسلمين لا عاد نظل ننصب له المنازعه ونفتح ثغره على المسلمين، من تولى امر المسلمين فالله حسيبه ورقيبه هو اللي بحاسبه المسؤوليه عليه، لا عاد نفتح ثغرات على المسلمين نظل نقول فعل وترك، نزعزع امن المسلمين واستقرارهم. قالوا الا ننازع الامر اهله، كما صرح بذلك في بعد ذلك في الحديث، ويكون أمرا تعرفون منهم وتنكرون أفلا ناجزهم، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ويكون من الأمراء ما يكون قالوا يا رسول الله فما تأمرون، قال أعطوهم الذي لهم وسألوا الله الذي لكم، وهو الأرشد صلى الله عليه وسلم، الأجود الأمجد الأشجع الأعرف بما أصلحت العباد وخيرهم وحالهم مع الله تبارك وتعالى، فأرشد إلى ذلك. ثم ذكر ما يحصل في أمته من اختلاف وتنازع ومسابة ومقاتلة، قال فما تأمرني يا رسول الله، قال إلزم إمام المسلمين وجماعتهم، قال فإن لم يكن جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت. ولذا بيجيب يقول لك تعال ما يصلح وتعال أعمل وتعال فجر وتعال كفر وتعال نذر وتعال زعزع من هنا وتعال كذب على ذا وتعال كل واحد بيدعوك إلى شيء ادفع تازيل تلك الفرق كلها وكل واحد بيدعي أنه في مصلحة الناس أنه في مصلحة الوطن وإنه في نصرة المظلوم وكل كلام هرج ولا فيه شيء من الواقع ولا الحقيقة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نصح وبلغ ولا أنصح منه صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ولا خير للأمة إلا في الاهتداء بهديه والاتباع له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول أو قال نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف إلا لومة لائم. نستقيم على منهج الرب وننكر المنكر ونحق الحق ونفعل المعروف لا نبالي بسب أحد ولا بشتم أحد ولا برضا أحد ولا بسخط أحد إذا عرفنا رضوان الواحد الأحد جل جلاله وقصدنا وجهه الكريم. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد برحمتك يا أرحم الراحمين. أن لا ننازع الأمر له يريد الإمارة سبحان الله. وكان من تقدير الحق أن عامة الإمارة ما جاءت حول سادتنا الأنصار هؤلاء يبيعون إذا من الأنصار فكانوا على ما عاهدهم عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع عدم منازعتنا الأمر أهل لا نطيع أميرا ولا غيره في معصية الله ولا في ظلم الخلق ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل جلاله. ونقول ونقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله يعني في نصرة الله وإقامة أمره لومة لائم من الناس لا نخاف شيئا قط من لوم أحد من اللوام. هذا معنى يعني أن يظهروا الحق بالقول والقيام به حيثما أمكنهم لا يخافون لومة اللائمين. قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم ذكر لنا كتاب سيدنا أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه أحد العشر المبشرين بالجنة إلى سيدنا عمر بن الخطاب أيام إمارته يذكر له جموعا من الروم هاي إعدادا للحرب من قبل الكفار من الروم وما يتخوف من أمرهم على المسلمين وضعهم من كثرة عددهم وعددهم قال يستشير فيما يفعله لما فجأ المسلمين من جموع الروم ويعلم ما يتقى منهم ويخاف من ضعف مسلمي الثغور عنهم. إذن فالتربص ومحاولة النيل من هذا الدين ومن هذه الشريعة قائم في عهد الخلفاء الراشدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعده إلى يومنا هذا. ولكن الله حام وحارس دينا وحافظ له والمخلصون الصادقون الراغبون فيما عند الله العاملون على بصيرة وبينهم الرابحون على مختلف الأزمنة والأمكنة إلى يوم الدين. قال فكتب لي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا. إذا حدثنا عن الشدة وعن تلو أنتم متخوفكم من جموع هؤلاء المحاربين من الكفار فأخبرك فلله سنة في الحياة ما تتخلف مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا وإنه لن يغلب عسر يسرين. وإن الله تعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أي فكون كما أرشدك القرآن. لا تهب تجمع هؤلاء ولا ما عندهم من قوة ولا تقصر فيما آتاك الله وصبر وصابر ورابط وانتظر فرج الله وتأييد الله ونصره سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا على الطاعات والمصائب وعن المعصية وصابروا الكفار فلا يكون أشد صبرا منكم، لا تكون أضعف فيكون أشد منكم صبرا، فأنتم أحق بالصبر أنكم على الحق وترجون ما لا يرجون، ترجون من الله ما لا يرجون. ورابطوا، أصل المرابطة جربط هؤلاء خيولهم وهؤلاء خيولهم، بعد يكون كل من الخصمين مستعدا لقتال الآخر، والمراد به أي قوموا في الثغور لصد المعتدين والمشركين من الكافرين. واتقوا الله في جميع أحوالكم لعلكم تفلحون. وهكذا ذكرهم سيدنا عمر بهذا الأمر، ولم يزل الأمر كذلك في مسلك الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله، وقبله أيضا أيام سيدنا أبو بكر، قد كتب إليه في تجمع بعض المشركين وإعدادهم لقتال المسلمين، فأجاب عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فكانت أجوبة مؤمنين موقنين بما وعد الله نبيه من ظهور دينه على الدين كله، وإنه ستفتح عليهم ديار كسرى وقيصر كما أخبر خير البشر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان في إرشاده صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، فسألوا الله العافية، فإذا لقيتم فاصبروا. وهكذا جاء في كتابة اسمه من اللي كتب لسيدنا بكر الصديق عبد الله بن عمرو بن العاص، كتب إليه سيدنا أبو بكر بعد ذلك، جاءني كتابك، يقول سيدنا أبو بكر، تذكر ما جمعت الروم من الجمع، مناوين هذه يسمونها على قول بعضهم دول كبرى، نحن ما نعرف الدولة الكبرى إلا دولة الحق والرسول ودولة الأنبياء والمرسلين، هذه الدولة الكبرى عندنا، ما في اعتقادنا أن شيء دولة أكبر من هذه، كل لعبة وصفططة وضحك على عباد الله تعالى وانتهاك للحرمات، وقالوا دولة كبرى. فكان هؤلاء الروم في ذاك الوقت بهذه المثابة، يجمعون الجموع، فكتب عبد الله بن عمرو بن العاص إلى سيدنا أبي بكر، فكتب إليه سيدنا أبو بكر يقول له فقد جاءني كتابك تذكر فيه ما جمعت الروم من الجمع، وإن الله تعالى لم ينصرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم بكثرة عدد ولا بكثرة خيل وسلاح، ولقد كنا ببدر وما معنا إلا فرسان، وإن نحن إلا نتعاقب الإبل، معهم 70 بعير يتعاقبون، منهم 300 وبضعة عشر، ومعهم 70 بعير يتعاقبون عليها للركوب عليها، لا إله إلا الله. قال وكنا يوم أحد وما معنا إلا فرس واحد، وكان صلى الله عليه وسلم يركبه، ولقد كان الله يظهرنا يعني ينصرنا ويعيننا على من خالفنا، فاعلم يا عمرو، يقول عمرو بن العاص، أن أطوع الناس لله أشدهم بغضا للمعصية، وأن من خاف الله ردعه خوفه عن كل ما لله تعالى من معصية، فأطع الله تعالى وسمي ومر أصحابك بطاعته، فإن المغبون من حرم طاعة الله، واحذر على أصحابك البياد، وإذا نزلت منزلا فاستعمل على أصحابك أهل الجلد والقوة ليكون هم الذين يحرضونهم ويحفظونهم، وقدم أمامك الطائع حتى يأتوا بالخير، وشاور أهل الرأي والتجربة، ولا تستبد برأيك دونهم، فإن في ذلك احتقارا للناس ومعصية لهم، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب، وإياك والاستهانة بأهل الفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار عند موته حين قال أحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم وقربهم منك وأدنهم واستشرهم واشركهم في أمرك، ولا يغب عني خبر كل يوم بما فيه إن قدرت على ذلك، وأشبع الناس في بيوتهم ولا تشبعهم عندك، وتعاير أهل الرعاية والأحداث بالعقوبة من غير تعد عليهم، وليكن تقدمك إليهم فيما تنهى عنه قبل العقوبة، وتبرأ إلى أهل الذمة من معرتهم، وعلم أنك مسؤول عما أنت فيه، فالله الله يا عمر فيما أوصيك به اجعل الله وإياك من رفقاء محمد صلى الله عليه وسلم في دار المقام، وقد كتبت إلى خالد بن الوليد يمدك بنفسه ومن معه فبه يمد في الحرب، يعني بأمثال سيدنا خالد، وهو ممن يعرف الله تعالى فلا يجانف، وشاوره والسلام. هذا فكر الخلفاء الراشدين وتصورهم وهديهم فيما خلفه صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، وهذه نظرتهم إلى الواقع والشؤون والحروب والدول وما إليها، هكذا خلفهم صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك مضوا فأحسنوا المضي ونصر الله بهم الدين، والله يرزقنا متابعتهم. ثم يذكر لنا الحديث في النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، حيث يخاف أن يمزق أو يعتدى عليه أو يلعب به، فعند وجود شيء من ذلك جاء ينهى عن الذهاب به إلى أرض العدو، حتى فرق الحنفية بين أن يكون هناك جيش قوي يأمنون فيمكن أن يسافروا بالقرآن معهم، أو أن يكونوا جيش صغير يخاف أن يتسلط عليهم فلا يسافروا بالقرآن معهم. كل هذا في الوقت الذي كان يخاف فيه على القرآن من أولئك، والآن انتشر القرآن في كل مكان وفي كل دولة وفي كل بلد، وما يخاف عليه منهم شيء. فبقي الحكم نفسه، لا يجوز أن يعرض القرآن لإهانة ولا لإضاعة ولا لتمزيق ولا لتعد عليه، وما عدا ذلك فهو على أمره وعلى حاله في جواز السفر بالقرآن أو تعليم القرآن ولو لغير المسلم إذا رجي تفهمه. قال سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، لكن أنهم قوم لا يعلمون، فما كان من باب التعليم وغيره فذلك أمر مرغب فيه في الإسلام رجاء بيان الحقيقة للناس ودعوتهم إلى دين الله تبارك وتعالى. وهكذا مال الإمام مالك في الوضع الذي كان يعيشه، أنه لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو أصلا، ولا يعلمون القرآن والكتاب، وكره ذلك الإمام مالك، وكل ذلك من لا شك أنه محله حيث لم يرجى الفائدة وتوضيح الحقيقة وإقامة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ويقول الإمام أبو حنيفة وغيره: لا بأس بتعليم الحربي والذمي القرآن والفقه رجاء أن يرغبوا في الإسلام. وهكذا من لمح مثل قوله: إنما المشركون نجس لا يمسكون إلا طاهر، مال إلى تعظيم القرآن حيث لا يسلم كافر ولا يعلم من ليس من أهل الطهر والإيمان. لا إله إلا الله. حتى كره الإمام مالك وغيره أن يعطى الكافر دينار أو درهم فيه آية أو فيه سورة مكتوبة، كما كان يكتبون في الدراهم من سورة الإخلاص أو غيرها. واستدل الآخرون بما سمعت حتى أبلغه فأجره حتى أسمع كلام الله، ومثل كتابه صلى الله عليه وسلم إلى عدد من الكفار والمشركين، ونمر بقوله: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الله ونشركم ويتخذ، وهم آية من القرآن أرسلها في كتاب إليهم إلى المشركين والكفار يدعوهم إلى الإيمان صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ملأنا الله بالإيمان واليقين وجعلنا في رداة المهتدين ورقانا على مراتب التمكين في الصدق والإخلاص واليقين والمعرفة والدلالة على الله والدعوة إلى الله مع الإخلاص الكامل التام لوجه الله والصدق مع الله، وقانا الأسوأ والأدوى وكل بلوى، وصلح شؤون المسلمين في السر والنجوى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.